إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة حقيقة مذهب الاتحادية الذي يؤول إليه كلامهم ويصرحون به في مواضع، فبين رحمه الله تعالى أن حقيقة مذهب الاتحادية كصاحب الفصوص ونحوه، وصاحب الفصوص هو ابن عربي الضال الملحد، يؤول كلام هؤلاء الاتحادية ويصرحون بذلك في مواضع إلى أن الحقائق تتبع العقائد. وهذا كما يقول شيخ الإسلام هو أحد أقوال السفسطائية، فكل من قال شيئا أو اعتقد فهو حق في نفس هذا القائل المعتقد، ولهذا يجعلون الكذب حقا ويقولون العارف لا يكذب أحدا، فإن الكذب هو أيضا أمر موجود وهو حق في نفس الكاذب، فإن اعتقده كان حقا في اعتقاده وكلامه، ولو قال ما لم يعتقده كان حقا في كلامه فقط لا في اعتقاده. فيذهبون إلى أن العارف لا يكذب أحدا، والكذب لا يجعلونه كذبا، بل يجعلون الحقائق تابعة للعقائد. فإذا اعتقد الإنسان شيئا ولو كان خطأ ثم صرح به لسانا ولفظا فهذا عندهم لا خطأ فيه ولا كذب. قال: ولهذا يأمر المحقق أن تعتقد كل ما يعتقده الخلائق، كما قال: عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. ومعلوم أن الاعتقادات المتناقضة لا تكون معتقداتها في الخارج ولكن في نفس المعتقد، ولهذا يأمرون بالتصديق بين النقيضين والضدين، ويجعلون هذا من أصول طريقهم وتحقيقهم. ومعلوم أن النقيضين لا يجتمعان في الخارج، لكن يمكن اعتقاد اجتماعهما فيكون ذلك حقا في نفس المعتقد، وهم يدعون أن ذلك يحصل به الكشف لهم، فهذا يحصل كشفا عندهم، فكشفهم متناقض لأنهم ربما اعتقدوا الشيء ونقيضه، وهذا لا يكون إلا في الذهن ولا يكون في الحقيقة ولا في الواقع. ولكن يقولون إذا كان ذلك وإن كان متناقضا حقا في نفس معتقده فإن ذلك يكون حقا لا كذب فيه. قال شيخ الإسلام: فخاطبت بذلك بعضه فقال: كلاهما حق، كالذي كشف له أن الزهرة فوق عطارد، والذي كشف له أن الزهرة تحت عطارد، ولا يمكن أن تكون فوقه وتحته في آن واحد، فإما أن تكون فوقه وإما أن تكون تحته. فقال: هي من كشف هذا فوق عطارد وفي كشف هذا تحت عطارد، وأمثال ذلك. كيف؟ يقول: هذا كشف له وهذا كشف له، فكشفهم متناقض ولا يمكن أن يكون له حقيقة في الواقع، بل إن ذلك إنما يكون في الذهن فقط. فجعلوا الحقائق الثابتة تتبع الكشف والاعتقاد والقول، جاء جعلوا الحقائق الثابتة تابعة للكشف والاعتقاد والقول. فلو اعتقد أحدهم أنك من ملائكة الرحمن المقربين، واعتقد الآخر أنك من المرادة الشياطين، فهذا صحيح في اعتقاده وهذا صحيح في اعتقاده. كيف؟ هكذا عندهم أنه يمكن أن يكون الكشف جامعا بين المتناقضين، مع أن ذلك لا يتصور بحال أبدا، ولكن جعلوا الحقائق الثابتة تابعة للكشف والاعتقاد والقول. ولهذا يقولون: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فإن الواسع الله. ومضمون هذا الأصل أن كل إنسان يقول ما شاء ويعتقد ما شاء من غير تمييز بين حق وباطل وصادق وكاذب، وأنه لا ينكر في الوجود شيء، وهكذا يقولون. هذا من جهة الخبر والعلم. وأما من جهة الأمر والعمل فإن محققهم يقول: ما عندنا حرام وما هنا نافية، يعني ليس عندنا حرام، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليه. كما سئل بعضهم وسيأتي عن نكاح البنت، فقيل له: حرام هو؟ قال: هذا الذي قلت وهذا الذي سألت حرمه هؤلاء المحجوبون، فقلنا حرام عليه، وأما عندهم هم فلا حرمة فيه، لأنهم يجعلون الناكح المنكوح عندهم أنه كل، وأن هذه الموجودات هي عين الحق، وأن الخلق هو عين الخالق بلا فرق. كيف؟ هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال: وأما من جهة الأمر والعمل فإن محققهم يقول: ليس عندنا حرام، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم. فما عند الاتحادية الذين يقولون بالاتحاد بين الخالق والمخلوق، وأنه ما ثم إلا الخالق، ما عندهم أمر ولا نهي، كما قال القاضي الذي هو تلميذ صاحب الفصوص فيما أنشدنيه الشاهد: ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من حمد ولا ذم، وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم. وحينئذ فما يبقى للأقوال والأفعال إلا مجرد القدر، ولهذا هم يمشون مع الكون دائما، فأي شيء وجد وكان كان عندهم حق، فالحلال ما وجدت وحل بيدك، والحرام ما حرمت، والحق ما قلت كائنا ما كان، والباطل ما لم يقله أحد. وهؤلاء شر من الإباحية الملاحدة الذين يجرون مع محض القدر، فإن أولئك يعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، وهؤلاء عطلوا أيضا الصانع والرسالة والحقائق كلها، وجعلوا الحقائق بحسب ما يكشف للإنسان، ولم يجعلوا للحقائق في أنفسها حقا تتحقق به. الحقيقة ما كشف لك، وإن كانت مغايرة للحقيقة التي هي الحقيقة والتي هي عليها والتي هي على حقها، المهم أنهم يجعلون الحقائق الثابتة تابعة للكشف والاعتقاد والقول. فهؤلاء عطلوا الصانع والرسالة والحقائق كلها، وجعلوا الحقائق بحسب ما يكشف للإنسان، ولم يجعلوا للحقائق في أنفسها حقا تتحقق به، يكون ثابتا وبنقيضه منتفيا، بل هذا عندهم يفيده الإطلاق. ألا تقف مع معتقد، بل تعتقد جميع ما اعتقده الناس، فإن كانت أقوالا متناقضة فإن الوجود يسع هذا كله، ووحدة الوجود تاسع هذا كله. هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. ومعلوم أن الوجود إنما يسع وجود هذه الاعتقادات، لا يسع تحقق المعتقدات في أنفسها. الوجود يسع وجودها، الناس تعتقد ما شاءت، الوجود يسع ذلك. وأما أن تكون هذه المعتقدات حقا في أنفسها فذلك لا يكون مع هذا التناقض أبدا. وهذا مما لا نزاع فيه بين العقلاء، فإن الاعتقاد الباطل والقول الكاذب هو موجود داخل في الوجود، لكن هذا لا يقتضي أن يكون حقا وصدقا، فإن الحق والصدق إذا أطلق على الأقوال الخبرية لا يراد به مجرد وجودها، فإن هذا أمر معلوم بالحس، وعلى هذا التقدير فكلها حق وصدق. ومن المعلوم أن السائل عن حقها وصدقها هي عنده منقسمة إلى حق وباطل، صدق وكذب، والمراد بكونها حقا وصدقا أن تكون مطابقة للخبر أو غير مطابقة، ثم قد تكون مطابقة في اعتقاد القائل دون الخارج، وهذا هو الخطأ، وقد يسمى كذبا وقد لا يطلق عليه ذلك. حتى هذا الخطأ الذي يعتقد فيه المرء شيئا لا تحقق له في الواقع ولا في الوجود ولكن هو يعتقده، هذا خطأ يسمى كذبا أحيانا، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذب أبو السنابل، قال صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، حديث أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأحمد عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية، وكانت تحت سعد بن خولة، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عن سبيعة في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها أي طهرت تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي، هذا لفظ مسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ليس كما قال أبو السنابل، وفي رواية كذب أبو السنابل، أخطأ. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذب أبو السنابل، لأن الذي قال ليس له وجود في الحقيقة والواقع، وإنما اعتقد هو شيئا فقاله فوقع غير مطابق لما هو في الواقع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما قال، وفي رواية كذب أبو السنابل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كذب من قالها إن له لأجرين 2 إنه لجاهد مجاهد، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه ما كان من ذكر عامر بن الأكوع رضي الله عنه، كان في خيبر فأراد أن يضرب ساق يهودي وفي سيف عامر قصر، فرجع ذباب سيف عامر إلى ركبة عامر فأصابها فمات منه، فزعم قوم أن عامرا حبط عمله لأنه كأنه قتل نفسه، لأنه إنما قتل من أثر الجراحة التي أصابته من سيف نفسه، سيفه فيه قصر، وأراد في خيبر ساق يهودي فأراد أن يضربه فلم يصل السيف لقصره إلى ركبة اليهودي، فعاد إلى ركبة عامر فأصابه في ركبته فمات من ذلك، فقال بعض الناس حبط عمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قالها إن له لأجرين 2 إنه لجاهد مجاهد. وقول عبادة كذب أبوكم، وقول ابن عباس كذب نوف، وهو نوف البكالي أو البكالي، زعم أن موسى الخضر ليس بموسى بني إسرائيل، فلما نقل هذا الكلام والحديث في الصحيحين إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كذب نوف، وفي رواية كذب عدو الله. والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه، فقال له ذو اليدين بلى قد نسيت، وكأن الفرق والله أعلم أن من أخبر مع تفريطه في الطريق الذي يعلم به صوابه وخطأه فأخطأ سمي كاذبا، بخلاف من لم يفرط لأنه تكلم بلا حجة ولا دليل مجازفة فأخطأ، بخلاف من أخبر غير مفرط. فهذا الذي يخبر عن أمر لا وجود له في الخارج، ولكن اعتقاده الذي يكون عنده شيء دون الخارج، فيقال هذا خطأ، وقد يقال هذا كذب. متى يقال؟ عند مخالفة الاعتقاد للمخبر عن الواقع في الوجود، أن هذا متى يقال؟ إن هذا كذب أو إن هذا خطأ. إذا قال عن شيء يخالف ما يعتقده وهو مفرط في الأخذ بالوسائل والأسباب التي يتحقق منها من حقيقة ما يعتقده ومن وقوع ذلك في الوجود، إن قال ذلك مع التفريط قيل كذب، وإن قيل ذلك مع الكلام بالحجة والدليل على حسب ما يستطيع أن يصل إليه ولكنه أخطأ فلم يقع ما اعتقده في داخله مطابقا للواقع في الوجود، فيقال حينئذ إنه أخطأ. وأما الأول فكذب لتفريطه، وهذا الفرق يصلح أن يفرق به في من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه أنه إن حلف مجازفا بلا أصل يرجع إليه، مثل من حلف أن هذا غراب أو ليس بغراب بلا مستند أصلا فبان خطأه أي ظهر، فإن هذا يحنث وذلك يحنث، مثل هذا وإن لم يعلم خطأ وإن أصاب، حتى وإن أصاب، وهي مسألة حلفه أنه في الجنة. وهذا كما تقول المفتي إذا أفتى بغير علم أنه أثم وإن أصاب، تقول المفتي إن أفتى بغير علم يأثم وإن أصاب، وكذلك المصلي إلى القبلة بغير اجتهاد، وكذلك المفسر للقرآن برأيه فهو مخطئ وإن أصاب، فهو مخطئ وإن أصاب. ولهذا تجد هؤلاء في أخبارهم من أكثر الناس كذبا، بل الكذب كالصدق عندهم فيستعملونه بحسب الحاجة، ولا يبالون إذا أخبروا عن الشيء الواحد بخبرين متناقضين، وتجدهم في أعمالهم بحسب أهوائهم فيعملون العملين المتناقضين أيضا إذا وافق هذا هواهم في وقت ووافق هذا هواهم في وقت آخر، وهم دائما مع المطاع. هؤلاء الاتحادية دائما مع المطاع سواء كان مؤمنا أو كافرا أو برا أو فاجرا أو صديقا أو زنديقا، وتتار قبل إسلامه، وإن شركوهم في هذا فهم أحسن منهم في الخبريات، إذ التتار لا يخبرون عن الأمور الإلهية بالخبرين المتناقضين، بل أحدهم إما أن يعتقد الشيء علما أو تقليدا أو لا يعتقد شيء، فأما أن يجمع بين النقيضين فلا، فيقول إن التتار قبل إسلامهم وإن شاركوا هؤلاء في هذا فهم أحسن منهم في الخبريات لأنهم لا يجمعون بين المتناقضين، وأما هؤلاء الاتحادية فيجمعون بين المتناقضين، هؤلاء شر حالا من مثل التتار، ولهذا ليس لهم عاقبة، فإنهم ليسوا متقين يميزون بين مأمور ومحظور وصدق وكذب، والعاقبة إنما هي للمتقين، وإنما قيام أحدهم بقدر ما يكون قادرا، ومعلوم أن قدرة أحدهم لا تدوم بل يعمل بها من الأعمال ما يكون سبب الوبال. ولا ريب أن هؤلاء مندرجون في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وفي قوله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، وفي قوله تعالى الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وفي قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وفي قوله جلت قدرته ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولا ريب أن الحق نوعان، حق موجود وحق مقصود. الحق نوعان، حق موجود وبه يتعلق الخبر الصادق، وحق مقصود وبه يتعلق الأمر الحكيم والعمل الصالح. فالحق نوعان، حق موجود وهذا يتعلق بالخبر الصادق، وحق مقصود وهذا يتعلق بالأمر الحكيم والعمل الصالح. وضد الحق الباطل، ومن الباطل الثاني ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل لهو يلهو الرجل به فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأة فإنهن من الحق. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي كلهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وكذلك رواه النسائي وهو حديث ضعيف. ولفظه: ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله. والحق الموجود إذا أخبر عنه بخلافه كان كذبا، لأن الحق الموجود يتعلق بالخبر الصادق، والخبر الصادق يتعلق بالحق الموجود. فإذا ما أخبر عن هذا الحق الموجود بخلافه كان كذبا. وهؤلاء لا يميزون بين الحق والباطل، بين الحق الموجود الذي ينبغي اعتقاده والباطل المعدوم الذي ينبغي نفيه في الخبر عنهما، ولا بين الحق المقصود الذي ينبغي اعتماده والباطل الذي ينبغي اجتنابه، بل يقصدون ما هووه وأمكنهم منهما على حسب الهوى. وهؤلاء يسيرون حيث يريدون فيقولون: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فإن الواسع الله. هكذا لا يفرقون بين خالق ومخلوق والأصانع ومصنوع، بل هؤلاء في كفرهم يعتقدون كل موجود هو عين الحق جل وعلا سبحانه وتعالى. ولذلك لا يفرقون بين الصدق والكذب بالنسبة للحق الموجود، ولا بين الحق والباطل والصواب والخطأ في الحق المقصود، بل يقصدون ما هووه وأمكنهم منهما. وأصدق الحق الموجود ما أخبر الله بوجوده، الحق الموجود به يتعلق الخبر الصادق، والله تبارك وتعالى قوله هو الصدق، فأصدق الحق الموجود ما أخبر الله بوجوده، والخبر الحق المقصود أصدقه ما أمر الله تبارك وتعالى به. الحق نوعان، حق موجود وحق مقصود. الحق الموجود به يتعلق الخبر الصادق، والحق المقصود يتعلق به الأمر الحكيم والعمل الصالح. فأصدق الحق الموجود ما أخبر الله به، والخبر الحق المقصود ما أمر الله تبارك وتعالى به، لأن الخبر المقصود يتعلق به الأمر الحكيم. فإن شئت قلت أصدق خبر عن الحق الموجود خبر الله، وخير أمر بالحق المقصود أمر الله. والإيمان يجمع هذين الأصلين: تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. الإيمان يجمع هذين الحقين: تصديقه تبارك وتعالى فيما أخبر فهذا هو الحق الموجود، وطاعته جل وعلا فيما أمر هذا هو الحق المقصود. فإذا هذا الإيمان الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع هذين الأصلين: تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. وإذا قرن بينهما قيل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل خير من القول، كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. العلم علمان: علم باللسان وعلم بالقلب. فأما علم القلب فالعلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على بني آدم. هذا جود العلائي إسناده عن الحسن وضعفه آخرون. وأما رفعه عن الحسن عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه فهو موضوع، يعني هذا إذا جاءك مرفوعا يعني مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا جاءك مرفوعا هو موضوع. وأما أن يكون من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى فهذا فيه نزاع بين أهل العلم. جواد العلائي إسناده عن الحسن وضعفه آخرون، وتمامه: العلم علم باللسان وعلم بالقلب. فأما علم القلب فالعلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على بني آدم. فذكر الشيخ رحمه الله في هذا المجمل اعتقاد أولئك الاتحادية الذين يقولون إن عين المخلوق هي ذات الخالق، وأنه لا فارق بين الخالق والمخلوق. وسئل الشيخ رحمه الله عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد، وتعلق كل منهم بسبب، ومنهم من قال إن يونس القتات يخلص أتباعه ومريديه من سوء الحساب وأليم العقاب، ومنهم من يزعم أن عليا الحريرية كان قد أعطي من الحال ما إنه إذا خلى بالنساء والمردان يصير فرجه فرج امرأة، ومنهم من يدعي النبوة ويدعي أنه لا بد له من الظهور في وقت فيعلو دينه وشريعته، وإن من شريعته السوداء تحريم النساء وتحليل الفاحشة اللوطية وتحريم شيء من الأطعمة وغيرها كالتين واللوز والليمون. وتبعه طائفة: منهم من كان يصلي فترك الصلاة، ويجتمع به نفر مخصوصون في كثير من الأيام. سئل شيخ الإسلام هذا السؤال عن جماعة من الضلال كانوا في عصره رحمه الله، فوقع منهم هذه الأمور، وهي أمور كما ترى لو لم تكن مصادمة للنقل الصحيح والشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لعافها الطبع المستقيم ولمجتها النفس السوية. فهذا يقول إن يونس القتات يخلص أتباعه ومريديه من سوء الحساب وأليم العقاب، فليفعلوا ما شاء، فيرتكبون الفواحش جميعها لا يتورعون عن شيء منه، وعندهم أن هذا المتبوع وهو يونس القتات سوف يخلصهم من سوء الحساب وأليم العذاب. وآخرون يزعمون أن ضالا يقال له علي الحريري كان قد أعطي من الحال ما إنه إذا خلى بالنساء والمردان، ويقال مرد الغلام مردا ومرودة ومردة، أي طر شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبدو، فهو أمرد، والجمع مرد، ولا يقال جارية مرداء، وإنما غلام أمرد، وهو الذي طر شاربه يعني اخضر ولم تخرج لحيته بعد ولم تبدو. فهذا إذا خلى بالنساء كان قد أعطي من الحال، وكذلك إذا خلى بالمردان فإنه يصير فرجه هو فرج امرأة. ومنهم من يدعي النبوة ويدعي أنه لابد أن يأتي وقت ظهوره وأوان مبعثه ويعلو دينه وتعلو شريعته، ومن شريعته السوداء أنه يحارب الفطرة فيحرم النساء ويبيح الفاحشة اللوطية ويحرم شيئا من الأطعمة أحله الله تبارك وتعالى كالتين واللوز والليمون، وتبعه طائفة، هؤلاء الذين اتبعوه كان منهم من هو مواظب على الصلوات، فلما أن تبعه ترك الصلاة جملة، ويجتمع به نفر مخصوصون في كثير من الأيام. فالشيخ رحمه الله تعالى يجيب عن هذا السؤال، قال: أما قول القائل إن يونس القتات يخلص أتباعه ومريديه من سوء الحساب وأليم العذاب يوم القيامة، فيقال جوابا عاما: من ادعى أن شيخا من المشايخ يخلص مريديه يوم القيامة من العذاب فقد ادعى أن شيخه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قال هذا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني ما شئتم من مالي. هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، أي أنقذوها من النار بالإيمان والعمل الصالح، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أنفعكم شيئا، ولا أستطيع أن أدفع عنكم عذاب الله إن لم تؤمنوا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب ابنته وعمته وعمه: لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا الفصل يونس القتات يخلص أصحابه ومريديه من سوء الحساب وأليم العقاب، فيعبث هذا، أي عبث هذا، كما مر ذكر الرجل الذي قال: لولا أن الله تبارك وتعالى قد خلق النار ليعذب بها من يعصيه، قال: لولا الحياء منه لبصقت في النار فأحلتها إلى جنة، إلى غير ذلك من تلك الخرافات. والله إني لا أعتقد أنه لا مجاني، لا بمعنى أنه يرفع عنهم التكليف ويسقط عنهم موجب العذاب والتعذيب، ولكن هذه خيالات مريضة، هذه الخيالات المريضة لا تلحق إلا بباب الجنون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئا، قد أبلغتك. هذا متفق عليه الحديث بتمامه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين، يعني لا أجدن أحدكم على هذه الصفة. ما هي؟ يجيء يوم القيامة في الموقف وقد حمل على رقبته بعيرا له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئا، قد أبلغتك. له رغاء، الرغاء صوت البعير، وذكر مثل ذلك في غير ذلك من الأقوال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا لأهل بيته وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه، أي وقروه وعظموه ونصروه من المهاجرين والأنصار، يقول إنه ليس يغني عنهم من الله شيئا، فكيف يقال في شيخ غايته أن يكون من التابعين لهم بإحسان؟ وقد قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وأمثال ذلك من نصوص القرآن والسنة. وقد علم أنه ليس للأنبياء وغيرهم يوم القيامة إلا الشفاعة. وقد ثبت في الصحيح أن الناس يأتون آدم ليشفع فيقول: نفسي نفسي. وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل وهم أفضل الخلق، ويقول لهم عيسى، أي يقول عيسى للناس: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيقول: أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وذكر مثل ذلك في المرة الثانية. أحاديث الشفاعة في البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا خير الخلق وأكرمهم على الله، إذا رأى ربه لا يشفع حتى يسجد له ويحمده، ثم يأذن له في الشفاعة فيحد له حدا يدخلهم الجنة. هذا خير الخلق وأكرمهم على الله، وهذا تصديق قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى غير ذلك من الآيات. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته أنه تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، لكن بإذنه في أمور محدودة، ليس الأمر إلى اختيار الشافع، يشفع وقت ما يريد في من يحب ويريد، وإنما بما يأذن له فيه ربه تبارك وتعالى. فهذا في من علم أنه يشفع. فلو قال قائل: إن محمد صلى الله عليه وسلم يخلص كل مريديه من النار، لكان كاذب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يثبت هذا لمن تكون حالته في أحسن ما تكون أن يكون تابعا بإحسان للسابقين الأولين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكيف إذا كان من المخرفين الضالين؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قائل في حق إن محمدا صلى الله عليه وسلم يخلص كل مريديه من النار، لكان كاذبا، بل في أمته خلق يدخلون النار ثم يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم. وأما الشيوخ فليس لهم شفاعة كشفاعته، والرجل الصالح قد يشفعه الله في من يشاء، ولا شفاعة إلا في أهل الإيمان. فكيف يقال إن يونس القتات يخلص أتباعه ومريديه من سوء الحساب وأليم العقاب، وإن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من يدخل النار ثم يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أفأعطي هذا ما لم يعطى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس فكثير منهم كافر بالله ورسول، ولا يقرون بوجوب الصلوات الخمس، ولا بصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي سب القرآن والإسلام ما يعرفه من عرفه. وأما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم، فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا من أتباع يونس. فإن خواصهم مثل الشيخ سلول وجهلان والصهباني وغيرهم، فهؤلاء لم يكونوا يوجبون الصلاة، بل ولا يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهؤلاء يخلصون يوم القيامة من سوء الحساب وأليم العقاب. وفي أشعارهم كشعر الكوجلي وغيره من سب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سب القرآن والإسلام ما لا يرضى به لا اليهود ولا النصارى. ثم منهم من يقول هذا الشعر ليونس، ومنهم من يقول هو مكذوب على يونس، لكن من المعلوم المشاهد أنهم ينشدون الكفر ويتواجدون عليه، يعني عندما يدخلون في ذلك الرقص الذي يسمونه ذكرى يتواجدون. وهذا شيء طبي معلوم، لأنهم من كثرة الحركة، فذلك السائل الذي يكون في الأذن والذي به الاتزان يحدث فيه ما يحدث، كما يحدث للأطفال الذين يدورون حول أنفسهم فإنهم لا يتماسكون إلا بعد حين، ويقع الواحد منهم ربما لوجهه أو لقفاه، فكذلك هؤلاء يصنعون ويتواجدون، ويبول أحدهم في الطعام ويقول يشرح كبدي يونس، أو هذا ماء ورد يونس، البول يقولون عن هذا ماء ورد يونس، ويستحلون الطعام الذي فيه البول ويرون ذلك بركة، كما قال الشيخ رحمة الله عليه ما أشبه الليلة بالبارحة. وأما كفرياتهم مثل قولهم وأنا حميت الحمى، وأنا سكنت فيه، وأنا تركت الخلائق في مجاري التيه، موسى على الطور لما خر لي ناجى، وصاحب أقرب أنا جنبوه حتى جاء يوم القيامة يرى الخلائق أفواجا، إلى نبيه عيسى يقضي لهم حاجة، تخريف في تخريف، ويقولون تعالوا نخرب الجامعة ونجعل منه خمارة، والخمارة هي موضع بيع الخمر، فيقولون تعالوا نخرب الجامعة ونجعل منه خمارة، ونكسر خشب المنبر ونعمل منه زمارة، ونحرق ورق المصحف ونعمل منه طنبارة، والطنبور آلة من آلات اللعب واللهو والطرب، ذات عنق وأوتار، والجمع طنابير، وننتف لحية القاضي ونعمل منه أوتارة، أي للطنبور. ويقول قائلهم أنا حملت على العرش حتى صج، وأنا صرخت في محمد حتى هج، وإن البحار السبعة من هيبتي ترتج، وأمور أخر أعظم من هذا وأعظم من أن تذكر لما فيها من الكفر، الذي هو أعظم من قول الذين قالوا إن لله ولدا. وأما قول القائل إن من الشيوخ من كان يتحول فرجه فرج امرأة فكذب مختلق، بل في طريقه من المنكرات المخالفة لدين الإسلام ما يعرفه من يعرف دين الإسلام، وأصحابه ينقلون عنه كفريات سطروها عنه كقوله لو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا، ومعلوم أن قتل نبي واحد من أعظم الكفر. وفي الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، أو رجل يضل الناس بغير علم، أو مصور يصور التماثيل. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود بإسناد حسن. فأشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، وهذا يقول لو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا. وإذا قيل هذا قاله مشاهدة للحقيقة القدرية الكونية أن الله خالق أفعال العباد، كان العذر أقبح من الذنب، فإنه لو كان القدر حجة لم يكن على إبليس وفرعون وسائر الكفار ملام لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا المحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد لقاتله وغضب عليه، يعني هذا الذي يأتي ما يأتي من المخالفات والكفريات ويحتج بالقدر، يقول مكتوب علي يا ولد، لو أن إنسانا قام فضربه على قفاه وظل يصفعه صفعا على قفاه، ثم التفت هذا المصفوع إليه فاستنكر عليه لقيل له خالفت أصلك، لماذا؟ لأن هذا قد قدر عليك أيضا، فلماذا لا تحتج بالقدر في هذا كما احتججت بالقدر هنالك؟ ولكن إذا كان الحق عليهم لم يحتجوا بالقدر، وإذا كانت أهواؤهم سارية في تحصيل ملذاتهم احتجوا بالقدر. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا المحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد لقاتله وغضب عليه، فإن كان القدر حجة فهو حجة يفعل به ما يريد، وإن لم يكن حجة لم يؤذي آدميا، فكيف يكون حجة لمن يكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهؤلاء يذكروننا بقول أولئك في الذي كان من تلك المرأة التي ارتكبت الفاحشة ودخل زوجها فوجدها كذلك متلبسة، فحمل السيف وأراد أن يضرب الفاعل فأعجزه، فعاد إليها، فلما أن حمل عليها قالت له: ويحك، أتركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس؟ لأن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول بالسنة، وهذا عندهم ليس من السنة، وإنما السنة عندهم أن هذا مكتوب عليه. فلما أراد أن يعاقبها وقال: يا فاعلة، قالت: ويحك، ماذا دهاك؟ أين اعتقادك؟ تترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس وتريد أن تحاسبني على فعل اختياري قد وقع مني؟ هو من وجهة نظرها وفي مذهبها ومذهب زوجها، هذا الديوث في مذهبهما أن هذا قدر، وأنه ما دام قد قدر فوقع فلا محاسبة. وحينئذ إذا أراد أن يعاقبها فإنه يكون قد فارق السنة. فقالت: ويحك، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس؟ فأغمد سيفه أو نحى سوطه وقال: جزاك الله خيرا، كدت أضل. وآدم عليه السلام إنما حج موسى، أي خصمه وأقام الحجة عليه، لأن موسى لامه لما أصابه من المصيبة، لم يلومه لحق الله تعالى في الذنب، فإن آدم تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل قال له: بماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال: تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. هذا متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، أي ألزمه الحجة وخصمه. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة وظهر عليه بها. أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله، كتبه الله تبارك وتعالى علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة، يعني كتبه الله تبارك وتعالى علي في اللوح المحفوظ. فهل في هذا الحديث حجة للذين يحتجون بالقدر؟ ليس في هذا الحديث حجة للذين يحتجون بالقدر على القبائح والمعاي، فآدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وموسى عليه السلام لم يلم أباه آدم على ذنب تاب منه وتاب الله تبارك وتعالى عليه منه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنة. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. وهذا حسن جدا أن نحتج بالقدر عند المصائب لا عند المعايب، أن نحتج بالقدر عند المصائب لا عند المعايب. قال شيخ الإسلام الثاني العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به المحتج بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة بعد أن وقع، فيحتج بالقدر بعد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن ينيب. يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فإن أنبه مؤنب ولامه لائم حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه في هذه الحالة لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكر القدر حجة على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج بالقدر فيه ففي حال المستقبل، كأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لا، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره على فعله فيبطل به حقا ويرتكب به باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله تعالى. وهذا كلام حسن جدا من هؤلاء الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذا يؤمر كل من أصابه مصيبة من جهة أبيه وغيره أن يسلم للقدر وأن يسلم لقدر الله فيه، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وأما الذنوب فعلى العبد ألا يفعلها، فإن فعلها فعليه أن يتوب منها، فمن تاب وندم أشبه أباه آدم، ومن أصر واحتج أشبه عدوه إبليس. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب. فالقدر يذكر عند المصائب، لا يذكر القدر عند المعائب، ويحسن في موضع هو أن الرجل يقع في الذنب ويتورط في المعصية ثم يقلع ويتوب، فإن لامه لائم احتج بالقدر لأنه أقلع، فإذا ذكر القدر فإنه لا يحق باطلا ولا يدفع حقا، وإنما هذا يفيده في ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته وفي التسليم لله رب العالمين وفي الإنابة إليه. وأما الموضع الذي يضر ذكر القدر فيه فهو أن يقع الرجل في المعصية ثم هو مقيم عليه، فإذا رجع احتج بالقدر وهو مقيم عليه، كالذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى فلما أن ذكروا احتجوا بالقدر وهم مقيمون على عبادة غير الله رب العالمين. فالقدر إنما يحسن ذكره عند المصائب ولا يحتج به عند المعائب. فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب. وأما الذي يدعي النبوة وأنه يبيح الفاحشة اللوطية ويحرم النكاح، هذه معجزته، معجزته وآياته التي أتى بها هذا الذي يدعي النبوة أنه يبيح الفاحشة اللوطية ويحرم النكاح وما ذكر من ذلك، فهذا أمر أظهر من أن يقال عنه، فإنه من الكافرين وهو أخبث المرتدين، وقتل هذا ومن اتبعه واجب بإجماع المسلمين، والواحد من هؤلاء إما أن يخاطب بالحجة لعل الله أن يتوب عليه ويهديه، وإما أن يقام عليه الحد فيقتل. ومعلوم أن الذي يقوم بالتنفيذ في هذه ليس هو آحاد المسلمين، وإنما هذا يقضي به القاضي الشرعي على مقتضى ما ورد من الكتاب والسنة. فإذا حكم فإن الذي ينفذ الحكم هو الحاكم المسلم، وليس ذلك لأحد الناس. لا تطلق أيدي الناس في دماء الناس ولا في أرواح الناس، هذا لا يجوز. فكلام الشيخ مبني على ذلك. قال رحمه الله: فمن كان قادرا على أحد الأمرين، أي على الخطاب بالحجة لعل الله أن يتوب عليه ويهديه أو أن يقيم عليه الحد، فمن كان قادرا على أحد الأمرين لزمه ذلك، ومن عجز عن هذا وهذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكنه عليه أن يعرف المعروف ويحبه وينكر المنكر ويبغضه ويفعل ما يقدر عليه من الأمرين، من الأمر والنهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال ذرة. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه: وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال الشيخ رحمه الله في نهاية الجواب: والله سبحانه وتعالى أعلم. وسئل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة المسؤول من شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أثابه الله الجنة أن يفتينا في رجلين تشاجرا في هذين البيتين المذكورين، وهما قول القائل: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. فقال أحد الرجلين: هذا القول كفر، فإن القائل جعل الرب والعبد حقا واحدا ليس بينهما فرق وأبطل التكليف. فقال له الرجل الثاني: ما فهمت المعنى، ورميت القائل بما لم يعتقده ويقصده، فإن القائل قال: الرب حق والعبد حق، أي الرب حق في ربوبيته والعبد حق في عبوديته، فلا الرب عبدا ولا العبد ربا كما زعمت. ثم قال: يا ليت شعري من المكلف، مع علمه أن التكليف حق. فحار لمن ينسبه في القيام به، لمن ينسب التكليف في القيام به. فقال: إن قلت عبد فذاك ميت، والميت ليس له من نفسه حركة، بل من غيره يقلبه كما يشاء، وكذلك العبد وإن كان حي فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل، ليس له من نفسه فعل بغير الله، لأنه سبحانه لو لم يقوي العبد على القيام بالتكليف لما قدر على ذلك. فالفعل لله حقيقة وللعبد مجازة، ودليل ذلك قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. وقد علم أن الرب ليس عليه تكليف لأنه لا مكلف له، والعبد ليس يقوم بما كلف به إلا بالله، والتكليف حق. فتعجب القائل عند شهوده لهذه الحال، وحار في ذلك مع الإقرار به وأنه على العبد حق. فما ينبغي لعاقل أن يقع في من لا يفهم كلامه، بل التقصير من الفهم القصير، فمع أيهما الحق؟ فحوى السؤال، وهو أمر يحذقه ويحسنه أهل الضلال، وهو التلبيس على الأنام والإتيان بالسفسطة وبالجدل بالتي هي أقبح، وبالباطل، وبسوق الحجج الشيطانية، كمثل ما صنع هذا الرجل في تأويل هذين البيتين وتوجيههما. وهذان البيتان لشيخ الضلالة ابن عربي الملحد، هذا الرجل الذي يقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود وغير ذلك من تلك الطامات، ويسمى مع ذلك بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر. هذان البيتان له، وهما مما ينبغي ألا يؤخذها بعيدا عن مضمون كلامه وفحوى الخطاب. ولذلك لما رد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وفصل في الجواب قال إن هذا لا يعلم حقيقة مذهب القائل، ثم سرد المذهب الذي يعتقده هذا الضال وهو ابن عربي. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله، كلام هذا الثاني كلام باطل، يعني هذا الذي أخذ يوجه البيتين ويحملهما على ما لا ينبغي أن يحمل عليه تلبيسا وتدليسا ومجادلة بالباطل وصرفا للبيتين عن الاعتقاد الذي ضمنه قائل البيتين إياهما، هذا الثاني كلامه كلام باطل وخوض فيما لم يحط بعلمه ولم يعرف حقيقته، ولا هو عارف بحقيقة قول ابن عربي وأصل الذي تفرع منه هذا الشعر وغيره، ولا هو أخذ بمقتضى هذا اللفظ ومدلوله، يعني لا اللغة تشهد لهذا التوجيه الباطل ولا حقيقة مذهب ابن عربي يمكن أن يتسق معها حقيقة هذين البيتين، ولا شيء من ذلك يمكن أن يقول، فهذا ضلال في ضلال. قال: فأما أصل ابن عربي فهو أن الوجود واحد، وأن الوجود الواجب هو عين الموجودات، ووجود الحق فاض عليها، فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده. قال الشيخ: هذا مبسوط في غير هذا الموضع، من عجب أن ترى من يقول هذا الضلال والكفر الذي يفزع منه اليهود والنصارى، أن من يقول هذا الكفر والضلال يلقب بالشيخ الأكبر، إلا إذا كان المقصود شيخ الضلالة الأكبر فلا حرج، والكبريت الأحمر، فإذا كان المقصود أنه يحرق بهذا الكبريت الأحمر فلا حرج أيضا، وأما أن يكون هذا على سبيل التزكية فهذا والله أمر عجيب. قال شيخ الإسلام: ولهذا قال: ولما كان فرعون، لما أراد الشيخ أن يجيب أتى بحقيقة مذهب ابن عربي، ما هو مذهب ابن عربي؟ مذهبه أنه يقول: لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، وأنه الخليفة بالسيف، وإن جار في العرف الناموسي، لذلك قال: أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منه بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه وأقروا له بذلك، يعني يقول هذا المفتات على كتاب الله تبارك وتعالى، يقول هذا الضال المضل الملحد الخبيث ابن عربي، يقول إن السحرة صدقوا فرعون في قوله أنا ربكم الأعلى وأقروا له بذلك، فقالوا له: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والدولة لك. قال ابن عربي: فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وإن كان عين الحق. فهذا مذهبه، مذهبه أن فرعون، كما بين ذلك في فصوص الحكم في الفصل الموسوي، مذهبه أن فرعون أفضل من موسى، هذا كلامه، ويقال له الشيخ الأكبر كبريت الأحمر والفتوحات المكية. بعض أهل الضلالة والجهل ممن طبع الله على قلوبهم يمكن أن يشتريه بوزنه ذهبا، والحق أنه لا يساوي وزنه ترابا، ولكن يقول فيه أمثال هذه الكفريات ومع ذلك يروج له، وكذلك الفصوص، وكذلك ما كتب من شعر داعر خبيث في التشبيب بالأنثى، لأن هؤلاء الاتحادية يرون كأن المثال الأعظم لتجلي الحق عندهم وفي اعتقادهم هو في الأنثى، فكأنما يصلون إلى عبادة الأنثى. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الصراط المستقيم، وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا ويقيننا حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير، وأن يمن علينا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.